الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، اللهم اغفر لجميع المشتغلين، أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى أرض العراق، ابتداء تكلمنا حولها موضوعا وأنها من الأراضي الخراجية عند السنة وعند أصحابنا ظاهرا العلم عند الله، إلا أن الشيخ التوسي أبدى احتمال أن تكون من الأنفال باعتبار أنها فتحت من غير إذن الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، فكل شيء يفتح من غير إذن الإمام يكون كله للإمام. اختلاف، يعني احتمال احتملها الشيخ. وفيما بعد عندما صارت الدولة الصفوية حصل الاختلاف أساسا في ذلك. ذهب المحقق الكركي رحمه الله إلى أن أرض العراق فتحت عمدة وبإذن الإمام ولو من غير مباشرة فهي من الأراضي الخراجية، واختار المحقق القطيفي ثم المقدس الأردبيلي قدس الله سرهما أن أرض العراق لم يكن فتحها بإذن الإمام، فهي من الأنفال وكلها للإمام صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام في هذه المسألة طارة يقع في فهم كلام الشيخ المبسوط. المحقق الكركي يصر على أن هدف الشيخ أن أرض العراق خراجية، فذاك المطلب نقلها احتمالا، قال على رواية رواها أصحابه. والمحقق القطيفي نظره قدس الله نفسه إلى أن الشيخ نظره إلى أن أرض العراق ليست خراجية. خب هذه مسألة، وصولا نحن في هذه المسائل لا نتعرض سواء كان مراد الشيخ هذا المعنى أم ذلك المعنى، المهم المطلب في نفسه مع قطع النظر عن مراد الشيخ. وقلنا أمس بعد أن وقع الكلام في الصغرى يقع الكلام في الكبرى. أصولا سؤال: الأرض المفتوحة عن وطن تبقى لعامة المسلمين، توزع على عامة المسلمين منافعها ومحاصيلها أم لا؟ أصل المطلب. وبما أن المحققين حصل بينهما تعارض آخر في أن الغنيمة إذا لم تكن بإذن الإمام كلها للإمام، فنحن نتكلم هنا في موردين في الكبرى. المورد الأول: هل هذا الحكم ثابت أن الغنيمة إذا لم يكن بجهاد والحرب بأمر الإمام، الغنيمة كلها للإمام، وإذا كان بأمر الإمام فخمسها للإمام؟ هذا المطلب الأول كبرى. هذا هم بحث دیگه. المطلب الثاني في الأراضي المفتوحة عن وطن كبران، أصلا الأرض المفتوحة عن وطن ما خطوها، فيقع الكلام في الكبريين. أما الكبرى الأولى، أولا قبل الورود في شرح هذه الكبرى، واقعا استجيب بالله إنسان يتعجب، نحن هو قد يصدر منا هذا الشيء. المحقق الكركي قدس الله سره في الرسالة الخراجية في موردين اعتبر أن الأصحاب عملوا بهذه الرواية أن الغنيمة إذا لم تكن بإذن الإمام كلها للإمام. بعد 6 صفحات أنكره أشد الإنكار غريب من مثله قدس الله نفسه. أنا أقرأ عين عبارتي: قال في الرسالة الخراجية المطبوع في ضمن كلمات المحققين، إذا أنقل الصفحة من هذا بني من هذه الصفحة بحسب ترغيم هذا الكتاب، في صفحة 171، ثم قال: وفي مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة كان للإمام الخمس. ثم قال: ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب مع كونها مرسلة، مع أنها مرسلة و جهالة بعض رجال اسنادها، يعني بعض رجال سندم ايضا مجهولين، مع ذلك مشهورتون و عدم امكان التمسك به ظاهرها. اشکال آخرم یعنی عنده اولا ارسال ثم الجهال ثم الدلاله، اذ من قضا به اذن الامام لا يكون خمس غنیمته كلها للامام، یعنی للامام خمس الخمس و نصف الخمس
سهم الله و سهم رسوله و سهم ذل قربا الامام لا کل الخمس. هذه ثلاث اشکالات. قول مع وجود الاشکالات ثلاث مع ذلك الرواة تو مشهورتون و هو مسلک و قدس الله نفسه العمل بالحديث المشهور اذا كان العمل بالحديث الضعيف اذا كان مشهورا بين اصحابه. فيستفاد من عبارته قبول الروايه مع وجود الاشكالات. طبعا الاشكال الاول والثاني صحيح عن رجل سما صحيح. طبعا من المحتمل والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان اصحابنا كانوا يفرقون بين انواع الارسال. من المحتمل ليس غرضنا الدخول الابحاث الحديثية الرجالية. نحن قلنا حصول الارسال مختلف في الحديث تارة من جهت كتابة الناسخ سقط السند الانسان بنفسه لما يكتب قد يسقط في عبارته شيء و اخرى من جهت عدم التمكن من قراءة الاسم يعني اسم مذكور لكن لا يتمكن من قراءته صحيحا. هنا موجود عن العباس بقیه سوال لازم نکرد. هنا موجود عن العباس الوراق عن رجل سما تعبیر ها کرده معنى العباره ان الحديث لم يكن مرسلا مذكور رجل سما يعني على اسم مذكور هو لم يتمكن من قراءته ولذا هذا فرم. و بعض النقاط الشخص عمدن يبهم اسمه عن رجل من اصحابنا يجعله مبهما على اين هناك صور مختلفه و دوائي مختلفه للارسال على امن ذكرهم الان كيف ما كان ليس غرض الدخول في هذا البحث. المهم ان هذه الروايه المباركه قال مرسله نعم مرسله لكن يمكن نحن تعلمنا في الحوزه العلميه يمكن و يمكن ان يقال بان هذا الارسال قوي اجمالا لانه قال ان رجل سما فلم يكن اساسا مرسلا حصل الارسال فيما بعد يمكن. اما جهاله الراوي صحيح اشكاله في محله و اما ان الخمس كله للامام هذا هو صحيح. نحن خلاصه ابحاثنا السابقه لو اخذنا بظاهر سنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ان الصدقه والزكاه حينما كانت فرديه يعني حينما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه في مكه المكرمه آيات الزكاة موجود وفي المدينة إلى السنة الثامنة آيات الزكاة موجود. هذه الزكاة لم يتعرض رسول الله لجمعها وحينما أمر رسول الله بجمع الزكاة خود من أموال صدقه الزكاة أصبحت حكومية انصافا يعني لو كنا نحن وظاهر الأمر الزكاة لابد أن يجمعها ولي الأمر. روايات من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين يكفي في الزكاة إيصالها إلى الفقير لولا هذه الروايات لكننا نحكم بأن الزكاة من شؤون الولاية والحكومة. الخمسة مسلمة رسول الله كان يجمع يعني لم يؤهد من أحد من المسلمين لما في الغنيمة يحصل الخمس يدفع نصف الخمس إلى رسول الله والنصف الآخر إلى الصادم أو بنفسي على فتح السنة يقولون أيتام ومساكين وابن السبيل مطلق سيد وغير سيد بنفسي يدفع الأيتام لا يوجد هذا الشيء انصافا لو كنا نحن و ظاهر السيره لرسول الله الزكاه والخمس كان يجمعها رسول الله. نعم هذه المصارف موجوده يصرفها في هذا الموارد. وطبعا هناك روايات من اهل البيت انه يجوز ايصال سهم الصاد و حق الصاد اليه. لولا هذه الروايات لكنا نحكم ان الخمس والزكاه كلتيهما من شؤون الدوله مثلا ليس من شؤون الأفراد ليس من شؤون المالك الدولة توزع على المصارف المقررة. فلذا هذا الإشكال أنه كيف يقال الخمس للإمام لا هو الصحيح الخمس للإمام مو هذا إشكال هذا الإشكال له في غير محل كيف ما كان. فالظاهر أن المرحوم المحقق الكركي قدس الله سره الشريف عمل بهذه الرواية بتعبيره الضعيف. ثم بلي في صفحة 177 بعد 6-3 أوراق من هذه الطبعة نقل عبارة الشيخ على الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة. نقل هذا الكلام فقال الجواب عن ذلك جواب نفسه المحقق الكنك من وجوه. الأول أن الشيخ رحمه قال هذه بلي على صورة الحكاية، هذا بحث لا نتعرض. الثاني أن الرواية التي أشار إليه الشيخ ضعيفة الإسناد مرسلة، ومثل هذه كيف يحتج به أو يسكن إليه ما أن الظاهر من كلام بلي من كلام في المنتهى ضعف العمل بها. غريب ما بينها علاين في جهة يقول ما إرسالها مشهورة تقبل، وفي مورد يقول لا تقبل لأنها مرسلة. علاين كيف ما كان كلام المحقق الكركي لا هو يقول مرسلة مثل هذه لا يعمل. نه به خودش که اصلا ما نمیتونیم این راز قبول بکنیم، اصلا این حکم قبول نداریم. الان که به ما کنم فلدی یستفاد من کلامی هنا انهو لم یؤمن به هذا الحکم اذا غزو به غیر اذن الامام تکون الغنیمت و کل حال الامام، فلدا ما قطع نظر عن التحافظ فی کلامی یقع الکلام فی کبرا هذا الحکم، هل هذا الحکم ثابت ام لا؟ سؤال اعوذ بخدمت کن جاء في عبارة خصوصا بعد ذلك الشيخ القطيفي أصر على أن هذا الحكم مشهور وافق عليه الأصحاب له شهرة واسعة إلى آخره. نحن سابقا تعرضنا هذا الكلام الرواية الضعيفة مشهورة أم لا، الجرأة شهرة جاذرة أم لا، قلنا دائما يقع الكلام في مقامين، أولا في الكبرى أن شهرة جاذرة أم لا وتاريخها وقضيتها وأساسها، ثانيا في الصغرى قلنا مع الأسف الشديد أصحابنا قدس الله أسرارهم لا ينقحون هذه الصغرى يعني شهرة، هذا يقول مشهور ذاك يقول مثلا لا لم تتحقق الشهرة، المنتهى العلامة في كلام له في المنتهى يبدو منه ضعف الحديث، خب هل هذا يضر بالشهرة كلام العلامة؟ ما هو المعيار في الشهرة؟ ومن الذي قال أن هذا الحكم مشهور؟ كيف ثبت؟ لا يذكرون الشواهد في شهرته وكذلك فيما بعد الجمالي وفضلتها الشيخ صاحب جواهر وغيره. أعرض بخدمتكم بالنسبة إلى هذا الحكم، هذه الرواية التي أشار إليها وأوردها قدس الله سره تقدم الكلام فيها، هذه الرواية أوردها المرحوم صاحب الوسائل قدس الله نفسه في الباب الأول من أبواب الأنفال من كتاب الشيخ الطوسي منفردان، يعني الآن لا توجد عندنا هذه الرواية في المصادر قبل الشيخ، لا الكافي ولا الفقير ولا غيره، فمن انفرادات الشيخ. والشيخ كما تعلمون في القرن الخامس في منتصف القرن، هل يكفي هذه الشهرة؟ منفردنا الرواية واحدة بهذا النص واحدة لا نظير لها، ومن منفردات الشيخ لو فرض قلت لكم لا يحققون الشهر أن الشهر محققة أم لا، لو فرضنا أن الذين جاءوا من بعد الشيخ عملوا بهذه الرواية وأفتوا على ضوء الرواية، هل تكفي هذا في الشهر؟ أليس المراد بالشهر شهرة الحكم بين القدماء، والمراد بذلك القدماء من بعد الغيبة الصغرى مثل كتاب فقه الرضا، مثل كتب الصدوق على ابن والولد، ومثل كتب الشيخ المفيد والسيد المرتضى، هؤلاء أعلام الطائف. فالرواية لم تذكر في شيء من كتب أصحابنا قبل الشيخ الطوسي، والرواية منحصر فيها، كيف تحصل الشهرة؟ الشيخ القطيفي في رسالتي لاحظتم أن المحقق الكركي ابتداء قال مشهور وآمن ظاهرا بالرواية ثم ناقش لم يؤمن، المحقق القطيفي مصر على أن الرواية مشهورة ويعمل بها. نحن دا كثيرا ما الإخوة اللي في الفقه يعلمون نستشكل كثيرا في أصل تحقق الشهرة، إذا فرضنا أن الرواية واحدة هیچی نداره نه نمیشه الانم. ثم الشيخ رواه من مصدر اصولا هو ينفرد بها وهو كتاب به اصطلاح محمد ابن الحسن صفار، یعنی لو نقله من کتاب حسین حسن محبوب مثلا حسین سعید مثلا منفردن من کتاب صفار هذه نکته ثانی. ثم صفار رواه عن الحسن ابن احمد ابن یسار و فی بعض النسخ حسن ابن احمد ابن بشار و نحن اذا سئلنا لا نعرف هذا ولا ذاك، یعنی مجهول مطلق، احتمالا اصلا اسم اسم آخر، اصلا احتمالا فقط هو بما انه استاد صفار له وجود خارجی، فقط اسم لا نعرف. عن یعقوب مجهول مطلق، عن العباس الوراق مجهول مطلق، عن رجل سماه عن ابی عبدالله. خب الحدیث واحد من کتاب واحد و کتاب شیخ و شیخ هم انفرد به نقلی عن هذا الرجل عن هذا الثقه الجلیل و هو صفار. صفار هم سلسله الاسناد کما عرفت به خدمتكم، نحن ذكرنا سابقا کرارا مرارا هناك اسانید یروی احد الاجلا به اسنادی عن صادق علیه السلام، فقط ذات شخص و صادق نعرفو، الباقی لا نعرفو، هنا فقط نعرف صفار و صادق سلام الله علیه و لا نعرف من في السند اطلاقا، اما واقعا ضعیف او مجهول او مشترک. اصلا في مثل هذه الاسماء نحتمل مثلا یعقوب عن العباس الوراق، لعله كان يعقوب ابن عباس الوراق، تبدیل عن به بن و بالعکس كثير ما شاء الله في الكتب. نعم الشيخ الطوسي ظاهرا عمل بها صحيح، جمله من اصحابنا من بعد الشيخ عملوا بها و نحن ذكرنا كرارا و مرارا و تكرارا ان العمل لا يكشف عن الحجه، اما من جهت الاحتياط قد يعملون بها، اما من جهت انه مطابق مع الارتكازات، انصافا الحكم مطابق مع الارتكازات حقا يقال، لانكم تعلمون اذا جماعه من المسلمين ذهبوا الى جمله من المشركين ياخذون منهم الغنيمه، اما داعيهم قصد القربه، خب لابد ان يستاذن الامام، كيف يستاذن الامام؟ و اما قصدهم الاموال لجمع اموال المشركين يهجمون على قريه ياخذون، خب هذا لا باس اجمالا يحصلون اموال، لكن مشكله قال هؤلاء المشركين ينسجون مع الاخرين يسببون مشكله كبيره للعالم الاسلامي. یعنی اصولا مسائل الحرب و الجهاد لابد دائما تكون به امر امام، به امر سلطه العليا. حتی الان في كثير من الدول التي به اصطلاح فدرال به اصطلاح اللغه الانگلیسی به حالت ولایات تدار، هذا امور المهمه به يد المركز، ولو مثلا 20 ولایه 50 ولایه 100 ولایه، لكن ما منها الحرب. خب تصور هذا الشيء ان افرضوا مثلا جمله المشركين قريبين لا قريه من اليهود مثلا يهجمون عليهم وياخذون اموالهم ثم يبعثون بالخمس للامام، الامام عليه السلام حتى لا يتحقق هذا الشيء، هؤلاء من قصد الغنيمه خرجوا وقتلوا هؤلاء المشركين واليهود والنصارى والملحدين والشيوعيين وما شابه ذلك. فإذا أمر الإسلام ببقاء ملكيتهم بصحة ملكيتهم للغنيمة يشجع الآخرين على هذا الشيء، وهذا قد لا يكون لصالح الإسلام قتله. خب تعلمون أن غزو المغول لإيران كان على أساس أن خوارزمشاه سلطان محمد خوارزمشاه قتل 20 من التجار المغول، خب 20 تاجر صارت هذه المشكلة من مغولستان إلى بغداد، دمروا كل شيء على أساس ظاهرة مثل القضية اللي الآن في زماننا قضية الأبراج في أمريكا بأساس الاصطلاح ثار وأخذ الثار من تجار المغول، هدم كل هذا العالم. تعلمون أن المغول في جملة من حملاتهم كانوا يفنون المدينة بكاملها، يعني يقتلون جميع باصطلاح الرجال الكبار السن والأطفال ويسبون الأطفال والنساء و یاخذون الشباب من من الجندی الاجواریه و تهدم المدینه بکاملها، یعنی یخرجون من المدینه و لیس فی احد اطلاقا، على اساس 10 او 12 او 20 من المغول من التجار قتلوا على يد مثلا حاتم خوارزمشاه. خب هذا لیس امرا بلا اشکال ان الحرب امره صعب جدا، ما ممکن جمله من المشرکین صادوا یهجم على قر یاخذون غنائم، فهذه الروايه انصافا الاعتبار العقلائي يصعب عليه. إذا كان بإذن الإمام الله أمر بأن تكون أربعة أخماس للمقاتلين والخمس للإمام للحاكم، وأما إذا لم يكن بأمر الإمام فالامام یأخذ الغنیمت به کاملها حتی لا یرغبو فی مثل هذه الافعال السفهیه. حالا انصافا کلام صحیح و یشبه ان یکون حکما ولائیا ولا بس فی تصورنا لا بس الامام بامکانه ان یصدر حکما ولائیا ای شخص اخذ مالا من غیر ابن الحکومه من الكفار من المشركين من اليهود من النصارى هذه الاموال كلها تصادر لصالح الدوله ليس بعيدا انصافا حكم ولائي في نفسه جدا جميل لا نشك في انه مطابق مع الاستحسانات مطابق مع القواعد لكن القواعد والاستحسان شيء والحكم شيء اخر هل هذا ثابت كحكم الهي ان الغنيمه اذا لم تكن باذن الامام ليست للغانمين وإنما هي للدولة وتصادرها الدولة كلها للإمام هذا نحن نعتقد ثبوت هذا الحكم بهذه الرواية الواحدة وبهذه الحالة مشكل جدا والعمل أعم من الحجية العمل قد يكون لأجل الاحتياط خصوصا في مسائل الأنبار العمل قد يكون لأجل المناسبة مع الارتكازات العقلائية ولا بأس به إنصافا والعمل وخصوصا هذه النقطة في غاية الأهمية في الفقه الشيعي هناك ارتكاز شيعي كان خصوصا قبل الشيخ بشدة حاصله أن الفقه الشيعي في روايات أهل البيت وفي وجدان فقهاء الشيعة مبتن على النصوص لا على القياس وكان الشيعة والأئمة يدعون أن النصوص كافية للشريعة نعم لم يكتفوا بالنصوص الصحيحة لقلتها يعني حاولوا أن يعملوا بجملة من النصوص ولو لعله في نظيرها في مجال آخر لا يعملون بها أهم شيء أن يكون هذا الحكم مستندا إلى الناس لا إلى القياس الاستحسان لا إلى سد الذرايا كما يقول به جملة عامة هذا الحكم مناسب مع سد الذرايا سد الذرائع يعني مثل مقدمة الحرام مقدمة الواجب يعني إذا فتح يعني إذا حكم الشارع كل من غزا المشركين وأخذ أموالهم يبعث بالخمس إلى الإمام والباغي له خب هذا يوجد مشاكل كثيرة للمجتمع الإسلامي للدولة الإسلامية فلذا سدن للذريعة وسدن يعني منعن عن إيجاد المشاكل يلتزم بأنه يكون تكون الغنيمة كلها لبيت المال كل الغنيمة حتى ينسد هذا الباب وهذه المشكلة للمسلمين صار واضح فلعلهم عملوا بالرواية من أجل هذه النقطة قالوا نحن الشيعة أصحاب الناس لا أصحاب القياس والاستحسان وسد الذرائع وما شابه ذلك فلذا اكتفوا بأقل نصهم و اکتفاؤهم به اقل نص شیعون و الحجیه شیعون آخر و لذا الانصاف لو کننا نحن و شواهد الموجود فی باب الحجیه قبول هذا الخبر با عنوان الحجیه و خصوصا ان یکون هذا حکم من الامام الصادق کبار الاصحاب حسین سعید حسن اجلا لم یکو هذه الرواية الکلینی الشیخ صدوق قدماء الاصحاب حتی مثل فقردا و ينتهي الامر الى الشيخ توسي منفردان من كتاب الصفار منفردان و بهذا الاسناد المظلم تماما بدلا و وسطا و خصما من اول الى اخر انصافا اثبات الحكم الالهي بمثل هذه الروايات في غايه الصعوبه والاشكال و اذا فرضنا ورود العمل العمل اصلا متاخر هذا ليس من الشهر الجابره عرفتم اصلا لم تتحقق الشهره اوردها الشيخ و خصوصا و راب ابن ابي فراس كان يقول معتين سن علماء انا كانوا مقلدين للشيخ رحمه الله خب احتمالا هؤلاء ولو كانوا فقها مقلدين للشيخ رضوان الله تعالى قال و الشيخ الجليل شيخ الطائف اوردها في كتابه فحتما حجتهم خب اذا كان اثبات الحكم الشرعي مثل هذه الامور التي اشبه شيء بالجوانب العاطفيه الاحساسيه مو بالجوانب الواقعيه على این انصافا فيه اشکالون اشکالون على كل العلمين لا الفاضل القطيف اجاد في المقام ولا الشيخ الكركي الفاضل القطيف مصر على تحقق الشهرة والرواية مجبورة بالشهرة العملية لا ليس الامر كذا لان منشأ ورود الرواية عند اصحابنا هو الصفار قبله حسين سعيد وهؤلاء لم يذكروا ثم الشيخ قبله لم يذكره، بعده حصلت الشهره، و هذه الشهره التي حصل من بعد الشيخ مناشئها واضحه کن، ليس فيه شيء توجب اطمئناننا، لان المراد به حجيه الشهره يعني شهره العمل بالروايه تكون بمثابته كانما تلقوه من الامام، خصوصيات هذه الشهره موجوده تدل على تلقيه من الامام، هذه الخصوصيات لا نجدها في هذه الروايه بهذا التاريخ و بهذا الوقت، ليس فيها خصوصيه تكشف عن تلقيهم عن الامام. نعم هناك روايه اخرى وهي صحيحتون وليس ضعيفه و لم يذكرها به اصطلاح العلمان هنا. هذه الروايه اوردها صاحب الوسائل في الباب الاول من ابواب الانفال الحديث الثالث. هذه الروايه المباركه صحيحتون؟ نعم انفرد بنقلها الشيخ الطوسي، الشيخ الكليني عفوا، من غرائب الامر هذه الرواية المباركة من الروايات التي انفرد بنقلها الشيخ الكليني، لا الصدوق نقلها ولا الشيخ الطوسي قدس الله سرهما. رواه علي بن ابراهيم عن ابي عن ابن محبوب، عادتا هو كتاب حسب ابن محبوب كما شرحناه كرارا، قال قلت لابي عبد الله عليه السلام السريه، سريه يعني به اصطلاح جمله من المقاتلين، مثل عملیات چریکی به اصطلاح اليوم، يعني جماعه يروحون مثلا لاغاره للغاره على مكان عدد محصور يروحون، هذا يسمى السريه، يبعثها الامام فيصيبون غنائم، يعني بعباره اخرى الغنيمة صارت تكون في الغزو مع الإمام، وقد تكون الغنيمة في سرية لا إمام فيه. أفرضوا الآن سؤال، جملة مثلا أفرضوا من حزب الله مثلا في لبنان يروحون لعمليات داخل إسرائيل مثلا ويحصلون شيء ويرجعون، مثلا جنگ شريكي، لكن لما يدخلون المكان أفرضوا هناك أجهزة موجود، ذهب موجود، شيء لم يأخذون الغنائم معهم. سؤال، هذه الغنائم لمن؟ هل هذه الغنائم تخمس ام هذه الغنائم التي ياخذها السريه كلها للامام؟ الامام سلام الله عليه اجاب صلوات الله، قال ان قاتلوا عليها، ظاهرا الضمير في عليها يرجع الى الغنائم، يعني ان حصل القتال ونتيجه القتال حصول الغنائم، مع امير امره الامام عليهم، مع من ينسبه الامام، اخرج منها الخمس لله وللرسول و قسم بينهم ثلاثة اخماس، يعني قسم بين المقاتلين ثلاثة اخماس، النسخ مختلفة، في النسخة المطبوعة من الكافي اربعة اخماس على تصحيح قياسي، على عين اذا فرضنا المتن الموجود الصحيح ثلاثة كما قال جماعة الكلفير قطعا الرواية شاذة، ثم قال معنا قل اذا اخرج خمس يبقى اربعة اخماس مو ثلاثة اخماس، امر واضح، و قسم بين المقاتلين بين السريه ثلاثه اخماس، هنا محل شاهد، و ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث احد. ما المراد به العباره و ان لم يكن قاتلوا عليها المشركين؟ المذكور في العباره الاولى إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم، فأفهموا؟ خب لابد أن يكون الريل إن قاتلوا بلا أمير، يعني بلا ابن الإمام، مناسب هكذا، إن قاتلوا مع أمير لابد أن يكون الريل، إن قاتلوا بلا أمير يعني فعلوا من عند أنفسهم بلا أن يكون هناك أمر من الإمام، إذا كان هكذا مطابق مع تلك الرواية رواية الصفار، وتبين أن تلك الرواية كانت صحيحة حسب المحبوب يرويها مثلا، ولكن الموجود وإن لم يقاتلوا عليها المشركين، المشكلة هنا إن لم يقاتلوا عليها المشركين، الظاهر المراد بذلك يعني أخذ الأموال من المشركين سرقة غيلة دزدي كردن به اصطلاح، تعملوا المطلب، يعني دخلوا افرضوا في مكان الاسرائيلي مثلا في زمان رأوا اموال و اخذوها سرقة من دون قتاله، اذا سرقوها سرقتا حینه اذن کلها در امام و هاد الفتو عند اصحاب را موجود ما اخذه المسلمون سرقتا من الکفار کلهو در امام. هذا یختلف عن ذاك الموضوع، ذاك الموضوع ان قاتلوا بلا امیر بلا اذن الامام. فبناء على ان نقول ان في الروايه حصل خلط اشتباه، جواب الصحيح كذا ان لم يقاتلوا عليها يعني على الغنائم، لم يقاتلوا عليها المشركين يعني لم يقاتلوا عليها مع امير امره الامام. تعلمون في اللغه العربيه لام للعهد وقد تكون الاضافه للعهد، مثلا كتبي اشاره الى كتب معينه، وقد تكون الجمله احتمالا للعهد. ان قاتلوا عليها مع امير امره الامام عليهم، تامل ثم قال وان لم يقاتلوا عليها، فنقول وان لم يقاتلوا بقرينه العباره السابقه يعني لم يقاتلوا مع امير امره الامام عليهم، يعني قتالهم كان بلا امير لم يقاتلوا. بناء على ان النفي اذا كان في كلام فيه قيد ومقيد، النفي يرجع الى القيد لا الى المقيد. مثلا اذا قال ما رأيت زيدا يوم الجمعه، ما يعني النفي يرجع الى يوم الجمعه، لا انه ما رأى زيد، رأى زيد لكن لم يره يوم الجمعه. اذا كان قيد ومقيد ونفيون، النفي يرجع الى القيد لا الى المقيد. طبعا يمكن بشواهد النفي يرجع الى المقيد، ويمكن بشواهد يرجع الى كليهما، القيد والمقيد معا. لكن الاصل الاولي متعارف انه اذا كان نفي وقيد ومقيد يرجع النفي الى القيد فقط. وان لم يقاتلوا عليها المشركون بقرينه العباره السابقه شبيه العهد، يعني مع امير امره الامام عليهم، يعني قاتلوا بلا امير، فحينئذ يكون كل بود الامام. الصور خلاف الظاهر يعني مو موجود، كان كل ما غنموا للامام. فحينئذ الامر الروايه دور بين امرين، بل انصاف احتمال حمل الجمله على الاهل يحتاج الى دليل. طبعا يبقى الكلام في ان الروايه ليست مستوعبه لجميع الصور، فقد ذكر صورتين: القتال مع امير وعدم القتال السرقه، و اما القتال بلا امير الروايه ساكنه زمان غایت الامر ها کده الروای لیست مستوعبتن لجمیع الصور. هذا اشکال صحیح فحینه ادن علاین الروایت صحیحتون و این کانت من منفردات شیخ الکلینی رحمه الله لم یذکره الصدوق و لم یذکره الکلینی صدوسی رحمه الله. نعم هذا الحکم اشتهر بین اصحاب من انما یأخذه المسلمون سرقتن من الکفار و غیلتن هذا كله للإمام لا يخمنه. عرفتنا؟ ولعل كان في الرواية حكم القتال بدون أمير، على أين إنصافا إثبات هذا الحكم الآن بهذه الشواهد في غاية الصغول الإشباه. أما الحكم الولائي لا بأس، يمكن إثبات الحكم الولائي. الحاكم يصدر أمرا بأن كل من أخذ من أموال المشركين بلا إذن من الحكومة وقاتلهم وأخذ الغنيمة، كل الغنيمة صادر لبيت المال، ولا يعطى للمقاتل شيء ليس له أن يقاتل من غير إذن الإمام. فتبين أن ما أفاده فاضل القصيد وما أفاده الأصحاب من أن هذا حكم إلهي في غاية الصعوبة والإشكال. إثبات الحكم الإلهي بهاتين الروايتين في غاية الإشكال، لكن اجمالا که حکم ولایی لا بسه هذا بلحاظ الكبرى الاولى، يبقى الكلام في الكبرى الثاني فهي انه كل ارض مفتوحة عمرتن لا تملك لا تقسم بل تبقى لعامة المسلمين. هذا ان شاء الله تعالى.